بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
استمعين في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان ماذا بعد رمضان؟ يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالأمس القريب كنا نتحدث عن قدوم رمضان، وقد حل علينا ضيفا عزيزا كريما غاليا في 29 يوما كان مفعما بالخيرات والبركات والطاعات والرحمات والحسنات، فطوبى لمن أحسن ضيافته وكان فيه من المقبولين، ويا خسارة من ضيعه فحرم الأجر وكان من المخذولين. رمضان مدرسة الأجيال، فهو في حقيقته كالمدرسة، يدخل فيه الطائع ويتعلم ويستفيد من تقوى الله جل وعلا وخشيته والاستقامة على طاعته، فهو بمثابة النهر الجاري الذي يغرف منه، وبمنزلة البستان الذي تقطف ثمراته. وذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله عن رمضان: شهر جعله الله تعالى مصباح العام، وواسطة النظام، وأشرف قواعد الإسلام، المشرف بنور الصلاة والصيام والقيام. ولا بد أن نهتم ببعض الأمور المهمة بعد رمضان. فأول هذه الأمور علامة القبول، فلكل شيء علامة، ومن أعظم علامات قبول الطاعات والحسنات أن يوفق العبد لأعمال صالحة بعدها، ويظهر أثر ذلك على سلوكه وعلى قلبه وجوارحه، فيكون هذا الشهر المبارك نقطة انطلاق ومنبع الخيرات لما بعده من الشهور. كان علي رحمه الله ورضي عنه، وهو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان صهره وزوج ابنته، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه في بيته ويدخل هو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد هما منكم بالعمل، ألم تسمعوا قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. وذلك كان عبد العزيز بن أبي داود يقول: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. فهنا لابد على الإنسان أن يحرص على أن يكون عمله مقبولا، وذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى والإحسان بالأعمال الصالحة بعد رمضان. لابد أن تسأل نفسك: كيف حالك بعد رمضان وقد مضى على انتهائه أيام معدودة. فالمتأمل لحالي بعض المسلمين يجد العجب العجاب، فبعد الإقبال على الله جل وعلا والاكثار من الطاعات نرى الناس ينقسمون أصناف، فالموفق السعيد من استمر على الطاعة وحافظ عليها واستزاد بعد الفرائض من النوافل وابتعد عن المعاصي، وصنف آخر لم يكن لرمضان أي أثر لهم ولا بصمة في حياتهم حتى صار صيامه عادة وروتين، بل بعضهم يكون في رمضان ثقيلا فذلك يرجع إلى ما كان عليه من غي وطغيان بعد رمضان، فالانتكاس داو خطير ومرض عضال، فإياك أن يصل فتور الأعمال الصالحة إليك بعد رمضان وتتقهقر وتقترف الخطايا والسيئات والذنوب، والصادق هو الذي يستمر على الطاعة، فالحذر الحذر أن نكون ممن قال فيهم أحد الأئمة: عمل كالسراب وقلب من التقوى خراب، وذنوب بعدد الرمال والتراب، ثم نطمع في الكواعب الأتراب، هيهات أنت سكران بغير شراب، ما أكملك لو بادرت أملك، ما أجلك لو بادرت أجلك، ما أقول لو خالفت هواك، ما أقواك لو خالفت هواك. كيف نداوم على العمل؟ النفس فيها إقبال وإدبار بحسب الزمان والمكان والحال، فينبغي أن نحافظ على تلك الروحانيات التي استفدناها في رمضان وأن نسعى في تثبيتها، وإياك أن تكون من عباد رمضان فقط، فالله جل وعلا هو رب رمضان ورب بقية الشهور، وليكن شعارك المداومة على الطاعات. وإليك بعض ما أقترح لك أخي المستمع من أمور أكثر من مجالسة الصالحين وصحبتهم: امسك رأس مالك من الفرائض فاجتهد عليها في أوقاتها وداوم عليها مع ما فيها من نوافل وأوراد وقرآن، اطلب العون من الله سبحانه وتعالى واستعن به والجأ إليه أن يثبتك على العمل الصالح، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، والله جل وعلا أمرنا أن نعبده في كل الأوقات والأزمان والأحوال، قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولننظر في تاريخ أئمتنا وعلمائنا كيف كانوا يجتهدون في الأعمال الصالحة، وبين يديك قيام تستطيع أن تقومه في كل الليالي، فالقيام لا يقتصر على التراويح ورمضان، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في كل ليلة ويوتر عليه الصلاة والسلام، فلا أقل أن تختم ليلتك بوتر، وكذلك أيضا الصيام لا ينقطع عهدك بالصيام، فإن هناك أيام فاضلة 6 أيام من شوال، إن صمتها فقد صمت الدهر كله مع رمضان، وكذلك أيضا نزل القرآن في رمضان جملة واحدة من بيت العزة إلى من لوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ولكنه بعد ذلك نزل مفرقا على كل الأعوام، فهنا ليكن وردك مع القرآن في كل الأيام كما أنه نزل في كل الأيام، فلا ينقطع عملك الصالح، فهذه طاعات وعبادات نورتها في رمضان، فلا تطفئ هذا النور بعد رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الأعمال الصالحة وأن يوفقنا إلى كل خير وبر وتقوى وأن يجنبنا الفسوق والعصيان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل يجوز أن أفرق صيام 6 من شوال فأصومه يوم الاثنين والخميس؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن صيام 6 أيام من شوال من جملة الأيام المرغب في صيامها، كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وهذه 6 الأيام محلها أن تقع في شهر شوال، ففي أي أيام الشهر أوقعها فقد صحت، وإن جمع معها نية نفل آخر كان ذلك حسنا بعد حسن. كان يصوم الاثنين والخميس، فإن صيام الاثنين مرغب فيه، وصيام الخميس كذلك أيضا مرغب فيه، وكذلك أيضا صيام 3 الأيام البيض التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكلها أيام فاضلة. فإن نويت مع هذه الأيام المرغب فيها نية 6 من شوال فقد جمعت في عمل صالح بين نيتين، فالأجر حينئذ يعظم ويحسن. فإذا لا حرج عليك أن تنوي مع صيام 6 من شوال صيام نفل آخر فتجمع حينئذ بين نيتين. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: كيف يقول أعرف أن ما قمت به يقول من صلاة وقراءة للقرآن وختمات أديتها في رمضان أنها قبلت وأن ثوابي كامل في الصيام والختمات؟
ذكرنا شيئا من ذلك في حديثنا عن علامات القبول. القبول ليس مجزوما به، وإنما يحسن العبد ظنه بربه، وهذا الظن الحسن مبني على ماذا؟ على أساس صحيح. ولذلك أنت مطلوب منك أن تخلص لله سبحانه وتعالى في صيامك، ومطلوب منك كذلك أيضا أن تصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجتهد في الأعمال الصالحة مما كان فاضلا في رمضان كقراءة القرآن وقيام الليل، فهذه أعمال فاضلة خاصة في رمضان لها مزية خاصة، فهو شهر القرآن وهو أيضا شهر القيام، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالعبد إذا اجتهد في القيام بما أوجب الله جل وعلا عليه من الفرائض، وكمل هذه الفرائض بالنوافل والطاعات والعبادات، واجتهد وأحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، فحينئذ نرجو له حسن القبول إذا أتى بما يدل على صلاح عمله وقبوله. ومن أعظم ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فكون التقوى تغرس في رمضان ويجني ثمارها في آخر الشهر مع ختام الشهر، ثم يسقي هذا الزرع بعد رمضان، فلا شك أن هذا الثمر سيكون طيبا ويكون مقبولا بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن علامات القبول أيضا هو الخوف من أن يرد العمل، وذلك قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك، هم الذين يسرقون ويزنون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، بل أولئك الذين يعملون فيصلون ويزكون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم يخشون ألا يتقبل منهم. فمن علامات القبول أن يكون الإنسان وجلا من أن يرد عمله، وهذا هو حال الإنسان بين خوف من الله سبحانه وتعالى وأن لا يقبل عمله، ورجاء أن يقبل عمله، وخوف من أن يرد عليه عمله فيعاقب عليه. فإذا اجتهد الإنسان وسأل الله سبحانه وتعالى القبول، وذلك كان سلفنا الصالح يدعون الله جل وعلا 6 أشهر أن يتقبل الله جل وعلا منهم، فإذا ختموا هذا الشهر 6 أشهر يدعون الله أن يتقبل منهم عملهم في رمضان، و6 أشهر يسألون الله سبحانه وتعالى أن يدركوا رمضان. فإذا لابد على الإنسان أن يجتهد في الطاعة بعد رمضان، فتلك علامة قبول العمل. فكون المرء يوفق إلى العمل الصالح بعد العمل الصالح، فإن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى وقبول العمل وكذلك أيضا ما ذكرناه من الدعاء، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الأعمال الصالحة وأن يتقبل منه وأن يجتهد في أن يواصل في هذه الطاعات والعبادات بعد رمضان. نسأل الله جل وعلا القبول.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: أنا أصلي ركعة الوتر في المنزل لكن يقول من غير قنوت.
القنوت في الوتر جائز لا حرج فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في حديث صحيح أنه قنت، إلا فيما ورد في قنوته صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان، وكذلك أيضا دعاه على المشركين، وإنما ثبت هذا من حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين، وهو ثابت عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قنوتهم بعد النصف من رمضان، فهو جائز لا حرج فيه. إن قنت فلا حرج عليك، وإن لم تقنت فلا حرج عليك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما أو هل يقول هل يشترط تشترط يقول أو يشترط استقبال القبلة؟ يقول: إذا كنت في البر وكنت يقول أريد أن أصلي نافلة.
إذا كنت في البر وكنت مسافرا فحينئذ يسقط عنك استقبال القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيثما توجهت به راحلته، وكان ذلك في السفر. فإذا أردت أن تصلي النافلة في السفر فلا حرج عليك أن تصلي حيث كان وجهك، أما إذا كنت في الحضر فإنه يجب عليك أن تستقبل القبلة لأمر الله جل وعلا، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا عام في النافلة والفريضة، إلا أنه استثني في نافلة السفر، وذلك تخفيفا على المسافر وحثا له على المحافظة على النوافل.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في صلاة السنة إذا يقول نسيت وصليت 3 ركعات ماذا أفعل؟ هل يكفي سجود السهو؟
إذا صلى أحد صلاة نفل 3 ركعات فتذكر وهو قائم، أو تذكر وهو راكع أو ساجد، فإنه يرجع مباشرة إلى التشهد، يرجع مباشرة للتشهد، لأن كل ما فعله لغو الاعتبار له، وإنما يجب عليه أن يرجع إلى الجلوس للتشهد فيتشهد ويسلم. هذا إن ذكر قبل أن يكون جالسا للتشهد في الركعة الثالثة. أما إذا تذكر في الركعة الثالثة وهو يتشهد، تذكر أنه زاد ركعة في الصلاة، فحينئذ يسجد. والسجود هاهنا إما أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، والعلماء في ذلك تفصيل، أنه إن كان عن زيادة في الصلاة فيسجد بعد السلام، وإن كان عن نقص فيسجد قبل السلام. ولكن متى ما سجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام فإن سجود سهوه حينئذ صحيح. ولكن أنا أخشى أن يكون السائل ممن يكثر السهو، فإذا كان يكثر السهو فلا لمن يكثر من السهو في الصلاة أحكام تخصه، وإنما هنا السجود للسهو فيما كان عارضا، أي بمعنى أنه مرة قام وهو قائم تذكر أنه في ثالثة، أو وهو يتشهد تذكر يقينا أنه زاد ركعة في الصلاة. فهنا ما ذكرته من الحكم الشرعي يسجد للسهو، إما قبل السلام أو بعد السلام، وأيهما فعل فسجوده صحيح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا أتوضأ يقول لصلاة الفجر، وبعد ذلك ألبس الجوربين، ويقول عند صلاة الظهر والعصر في مكان العمل أمسح عليهما، ويقول هذا بشكل يومي في مكان العمل، يقول أمسح على الجوربين، هل هذا جائز؟
إذا كان لبسك للجوربين عن طهارة مائية كاملة، وكان هذا الجورب طاهرا وكان سميكا بمعنى أنه لا يصف البشرة تحته، وكان هذا الجورب يغطي الكعبين، فحينئذ مسحك على هذا الجورب صحيح، ولا يلزمك أن تخلع الجورب وتغسل الرجلين لكونك قد لبسته على طهارة مائية كاملة. فإذا تحققت شروط المسح على الخفين وكان ذلك ليوم وليلة في السفر، فإنه حينئذ فعلك صحيح لا حرج فيه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول توفي أخي وعليه دين ولم يترك شيء، هل يجوز أن أسدد هذا الدين من زكاة مالي؟
من كان عليه دين ولم يستطع سداده فإنه لا يزكى عليه، وذلك قول هذا القول قول جمهور الفقهاء، وذلك لأن الحي أولى بالميت، وإنما يجب على أوليائه أن يؤدوا ما عليه من زكاة الدين. أما أن يعطى الدائن من زكاة المال فهذا لا يصح على قول جمهور الفقهاء، وذلك لأن الزكاة إنما هي لحق الأحياء لا لحق الأموات، ومتى ما عجز الإنسان عن سداد الدين كان ذلك في ذمة أوليائه من تركتهم، وعلى ذلك فلا يصح أن تزكي على ميت، وذلك لأن الزكاة كما ذكرت إنما تكون للأحياء وعن الأحياء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل تكون التوبة بصلاة ركعتين، ويقول أم التوبة فقط باللسان؟
التوبة في حقيقتها قبل أن تكون بصلاة أو قبل أن تكون بلسان فإنها تكون بالقلب، فحقيقة التوبة هي أن يقلع الإنسان عن الذنب وأن يعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب، وأن يبدل الأعمال السيئة إلى أعمال صالحة، والله جل وعلا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قد أمر الله جل وعلا بالتوبة في كل الأحوال والأوقات، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ومن تمام التوبة أن يتوب إلى الله جل وعلا بلسانه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، كان يقول أستغفر الله وأتوب إليه، والاستغفار هو طلب العفو والمغفرة عما حصل من خطأ أو زلل أو ذنب. إذن فحقيقة التوبة إنما هي أن تكون أولا بتوبة القلب، وذلك بالعزم على عدم الفوت والإحساس بالندم، والأمر الثاني تكون أيضا باللسان قولا بأن يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفره مما اقترف من ذنب أو خطيئة، ثم الأمر الثالث أن يتوب إلى الله جل وعلا فيعمل الأعمال الصالحة، ومن جملتها الاستغفار باللسان والصلاة وسائر الأعمال الصالحة، فإنها علامة على التوبة وصحتها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الصلاة خلف من يخطئ في قراءة الفاتحة؟
الخطأ في الفاتحة أنواع، فمن الخطأ ما يكون خطأ يغير المعنى والعياذ بالله، كأن يقول إياك نعبد والعياذ بالله، فمثل هذا الخطأ يحيل المعنى، أو صراط الذين أنعمت عليهم، فمثل هذا الخطأ خطأ يحيل المعنى ويغيره، وإذا كان هذا ممن يجيد ويتقن العربية فإنه حينئذ لا تصح الصلاة خلفه، لعدم صحة قراءته للفاتحة. وقد يكون الخطأ في الفاتحة خطأ لا يحيل المعنى، كان يقول مثلا الحمد لله رب العالمين أو نحو ذلك من اللحن الذي لا يغير المعنى، فإنه حينئذ تصح الصلاة ولو كان خطأ في الفاتحة، لأن هذا الخطأ لا يتغير معه المعنى. والنوع الثالث أن يكون هذا المصلي يصلي بمن هو مثله، وهذه حالة استثنائية، كان يصلي الأعجمي خلف الأعجمي ولا يجيد الأعجمية من الفاتحة إلا ما يكون فيه اللحن، فمثل هذا نرجو أن تكون صلاته صحيحة، وذلك لضرورة صحة الصلاة لعجمته وعدم مقدرته على قراءة العربية، والمأموم حاله مثل حال الإمام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج عاش بن صندل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.